من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيواصل يوسف عليه الصلاة والسلام الإرشاد وبيان عجز الأصنام وحقيقة ما يعبدون، فانتقل متدرجًا بعد بيان أنه لا يمكن أن يكون آلهة متعددة، عندما قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أثبت بدليل التمانع أنه لا بد أن يكون إلهًا واحدًا. الآن انتقل لبيان حقيقة أصنامهم وحقيقة معبوداتهم، فقال يوسف للفتيين: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولاحظوا هنا ارتقى بأسلوب الخطاب وتسفيه آلهتهم والغلظة في وصفها، وقبل قليل كان يحاورهم بحوار العقل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولو ذكر لهم ما قال في هذه الآية في بداية دعوته لهما لا أغاظهما ذلك ولما قبل منه. لذلك تأمل هنا، هذه العبارة كانت في آخر فصول دعوة يوسف للفتيين إلى التوحيد، فبعد أن سألهم ووضح لهم بشكل مفصل، الآن هذه الآية هي آخر فصل دعوي وآخر مشهد لدعوتهما إلى التوحيد. ويذكر بعض أهل التفسير أنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها، عندما خاطبهم بهذا الخطاب قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. لذلك الآن يوسف انتقل من خطاب العقل وخطاب إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يكون عليه العبد في عبادته لربه، إلى تفنيد عقائد الجاهلية، وإلى بيان أن هذه الآلهة آلهة غير حقيقية، هي مجرد أسماء، وبيان ما هم عليه من وهم ومن أكذوبة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي قال لهم: فكأنكم لا تعبدون على الحقيقة سوى أسماء فارغة، هذه الأسماء سميتم بها أنتم ومن قبلكم آباءكم، سميتموها آلهة، هي في الحقيقة ليست آلهة، هذه الآلهة التي تعبدونها هي مجرد اقتراحات منكم، هي أسماء كاذبة، أسماء باطلة، لا واقع لها، لا حقيقة لها، بل أنتم سميتموها كذلك ليس لها دلالة عليها. أما الله سبحانه وتعالى كما ذكر: أم الله الواحد القهار، فكل الموجودات حساً وفطرة وعقلاً ومشاهدة تدل على أنه الواحد وبحاجة إلى هذا الإله، وكل ما في المخلوقات من حاجة وضعف وافتقار يدل على الإله الحق. فهنا يوسف رمى صاحبيه ومن معهم في السجن بحجر واحد عندما قال: ما تعبدون، بصيغة الجمع، مع أنه قبل قليل كان يقول: يا صاحبي السجن. وهنا قال ما تعبدون، ما الذي غير الخطاب من المثنى إلى الجمع؟ لأنه أراد جميع من في السجن من المشركين، وكذلك أراد الانتقاد على عمل عام أطبقت عليه الأمة المصرية في زمانهم في حينها من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والمخاطبان الفتيان يدخلان في كلامه دخولا أوليا، وكذلك جاء بالجمع لأنه يخاطب من خلفهما من عموم الناس، فهو بذلك يتجاوز في خطابه الزمان والمكان، فهو يتجاوز مكان الحوار إلى خارج السجن، لأن هذا الحوار سيخرج، وكذلك الزمان، فقد تجاوز الزمان والمكان والعصور الأخرى التي ستأتي بعد، لأن دعوته دعوة عامة. هنا قال ما تعبدون، والعبادة هي إظهار الطاعة والتذلل وخضوع القلب في أعلى مراتب الخضوع، هذا معنى العبادة. العبادة أن يظهر العبد تذلله وخضوعه بأعلى مراتب الخضوع. والعبادة أجمع تعريف لها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. والعبودية هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود، هذا تعريف آخر للعبودية. فهنا في هذه الآية بيّن يوسف عليه الصلاة والسلام حقارة معبوداتهم ودناءتها وسفالتها، فقال ما تعبدون، ما قال ما تعبدون إلا أسماء، وجاء بلفظ يبين هذا التحقير لآلهتهم، لأن المناسبة الآن خلاص انتهى وقت التدرج في بطلان ما يعبدون، والآن بدأت ما يسمى المصطلح المعاصر أسلوب الصدمة الإيجابية، أراد أن يبين لهما حقارة هذه الآلهة التي تعبدونها، فقال ما تعبدون من دونه، إذن هذه هي دون ولا قيمة لها، أي الله سبحانه وتعالى الذي قام البرهان على إلهيته وعلى اختصاصه بالتوحيد هو العظيم، أما هذه من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى. فهنا يوسف يقول لصاحبيه وهو في السجن إن عبادتكم الشمس أو للعجل الذي كان يسمى عندهم آنذاك أديس، هذا من آلهتهم، كانت عندهم عدة آلهة، هذه العبادة لا تستند على برهان ولا تدعم ببينة ولا بعقل. قال ما تعبدون من دونه أي من دون الله الإله الحق الواحد القهار إلا أسماء، ما نفي، وإلا هذا يفيد الحصر، أي أنتم ما تقومون به حقيقة ليس له معنى آخر إلا أنكم تعبدون أوهام وتعبدون أسماء أنتم اقترحتموها وأنتم ابتكرتموها لا حقيقة لها على أرض الواقع. لو جئنا إلى ورقة وكتبنا عليها بحر هل تتحول إلى بحر؟ لو إنسان فقير وسميناه الوزير فلان هل سيتحول إلى وزير؟ أبدا. فالأسماء لا تغير من الحقائق ومن المسميات شيئا، فهؤلاء صنعوا آلهة وأصناما وسموها بأسماء، ولكن هذه لا تقدم ولا تؤخر، والاسم هو ما يعرف به ذات الشيء، كل شيء له اسم وكل شيء له حقيقة ومسمى، ومعرفة الأسماء لا تحصل إلا بمعرفة حقيقة المسمى وحصول صورته الواقعية في الضمير. لابد أن يتطابق الاسم مع المسمى حتى يكون هذا الاسم حقيقي. وأسماء هنا بمعنى مسميات، ما تعبدون من دونه إلا مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، أو ذوي أسماء، لأن الاسم كاسم لا يعبد، هم يعبدون مسميات. لذلك الإشارة هنا بقوله أسماء لبيان أن هذه المعبودات ليس لها قيمة إلا اسمها، لأن الرب حقيقة هو الذي يخلق، وهو الذي يميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي ينفع، وهو الذي يضر وهو الذي يرزق، وهكذا. هذا هو الرب حقيقة. ولكن أن تأتوا بأشياء وتسمونها بأسماء وتدعون بأنها آلهة، أي ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي أنتم أوجدتم لها أسماء وفي الحقيقة هي لا شيء، إنكم سميتم ما لا يستحق الألوهية آلهة، ثم طفقتم تعبدونها، فكأنكم تعبدون أسماء فارغة ليس تحتها على الحقيقة مسميات. فتسميتها آلهة هو محض الجهل والضلال منكم، لأن معنى الألوهية في هذه المسميات أو هذه الأسماء معدوم، كقوله سبحانه وتعالى عندما قال أتجادلونني عن الأنبياء، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ولاحظوا هنا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وما ذكر أسماء الآلهة، ما قال سميتموها أبيس والشمس وكذا وكذا أبدا. لماذا ما ذكر أسماءها؟ ليؤكد أنه لا حقيقة لها أصلا ولا يعترف بها، فلم يذكر أسماء هذه الآلهة التي يزعمونها، فلا تحتاج إلى تسمية ولا تحتاج إلى تنوي، أو كأن هذه المعبودات في الحقيقة بلا مسمى، والذي بلا مسمى هو باطل، والباطل معناه الذاهب، البطلان معناه الذهاب. لذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة وكسر الأصنام كان يردد قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والباطل قيل له باطل لأنه ذاهب وزائل. حتى البطل، كلمة البطل، سمي البطل بطلا لأنه لفرط شجاعته قد أبطل، أي أذهب وأهدر دمه، من هنا سمي البطل بطلا، لفرط شجاعته أهدر أي أذهب دمه. فهذه الأسماء هي باطلة. لماذا؟ لأنها لا وجود لها ولا حقيقة لها، فهم يصنعون هذه الأصنام بأيديهم وينحتونها ثم يطلقون عليها أسماء ثم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. طيب الجيل الذي قبلهم ما هو حاله؟ فقد تجدون عابداً أطول عمراً من هذا المعبود الذي يعبده، وهذا تسفيه لهذه العقول. فهنا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء لا حقيقة لها، أنتم وضعتم سميتموها أنتم وآباؤكم. هو الآن يخاطب فئة، لماذا ذكر الآباء؟ قال أنتم سميتم هذه الآلهة والأرباب التي تزعمونها، وهي حجارة. لذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان أبوه مشركا ونجارا، هو الذي يصنع الأصنام. وكان إبراهيم صبيا ويعطيه الأصنام من الأخشاب ويقول له اذهب فبيعها في السوق. فكان إبراهيم يلقي هذه الأصنام في الماء ويقول وينادي في السوق ويقول من يشتري هذه التي لا تضر ولا تنفع، يتهكم عليها لأنه أدرك أكذوبتها. فهذه الأصنام التي تصنعونها من الحجارة أو من الأخشاب هي جماد خالي عن كل معنى، لا حقيقة لها. هنا قال وآباؤكم كذلك من قبلكم صنعوها وسموها كذلك. لكن السبب لماذا قال وآباؤكم؟ مضى معنا أن يوسف أفصح لهما قال إني تركت ملة قوم، بمعنى أنك حتى تنتقل من الشرك إلى الإيمان والتوحيد ستواجه قومك. وهنا قال أنتم وآباؤكم فانتبهوا فإنكم ستواجهون آباءكم المشركين إذا أردتم أن تحققوا التوحيد، أي أنتم ستواجهونهم. ومعنى آخر لأن المتوقع منهما أن يقولا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فحتى يقطع هذا العذر وحتى يقطع هذا المبرر الغير حقيقي والذي يخالف العقول والبراهين قال أنتم وآباؤكم. هي هنا الحكمة من ذكر الآباء كذلك. ثم بعد ذلك قال منافيا للإنزال بأي وصف كان، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، والحقيقة أن هذه التي سميتموها وابتكرتموها واقترحتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ولاحظوا هنا في هذه الآية كرر لفظ الجلالة الله، لماذا؟ لأنه الآن وصل إلى مرحلة ترسيخ حقيقة الإله الواحد الأحد القهار الذي يستحق للعبادة بعد أن أبطل جميع الآلهة، فناسب أن يكرر لفظ الجلالة. قال ما أنزل الله الإله الحق بها، أي بهذه الأسماء من سلطان. لماذا؟ حتى تطرق أسماعهم، لأن الآن يريد أن يقرر حقيقة الإله الحق. لأن هذه الأسماء لم ينزل ولا ينزل ولن ينزل أبداً بتسميتها وبعبادتها من سلطان، والسلطان هو الحجة والبرهان. فليس بيدكم حجة ولا برهان ولا دليل على صحة عبادتها ولا عقل يسلم لكم بذلك، فلا يوجد وحي أنزل على نبي يقول لكم بهذا الأمر، ولا يوجد أمر معقول ما تفعلونه. وكل سلطان ورد في القرآن معناه الحجة، كل سلطان ورد في القرآن معناه الحجة، والسلطان هو الحجة والبينة والبرهان والدليل. والحجة سميت سلطانا لأن لها سلطة على العقل والقلب، الحجة والدليل لها سلطة على العقل والقلب، من هنا سميت الحجة بالسلطان. وهنا لطيفة جميلة ومهمة في فن الخطاب والإقناع وإيصال فكرة تخطئة إنسان بمعتقده. هنا يوسف أراد أن يبين أن هذا المعتقد وهذه الفكرة هي فكرة عبثية عندهم، في قوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أبطل هذا الأمر بثلاثة مراحل، على ثلاث مراحل. الأمر الأول قال إلا أسماء سميتموها، أي أظهر أن هذه المعبودات هي مجرد أسماء غير مسميات، هذه المرحلة الأولى. ثم ارتقى قال سميتموها أنتم وآباؤكم، أي نسب نسبة هذه التسمية إليهم وإلى آبائهم. إذن لا حقيقة لها، لا من وحي ولا من عقل. والمرحلة الثالثة قال ما أنزل الله بها من سلطان، فأظهر أنه ليس لديهم، وهذا خطاب عقلي. أولا قال هذه الأسماء لا حقائق لها، ثم قال هذه الأسماء التي أنتم تعبدونها أنتم سميتموها، ثم ثالثا ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما ليس لديكم دليل وليس لديكم حجة أو برهان عقلي أو نقلي على صحة عبادتكم إياها. فأبطل عبادة هذه الأصنام بهذه الإلزامات العقلية الثلاثة. ثم بعد ذلك لما أثبت هذا الأمر، ثم سيتدرج ما أنزل الله بها من سلطان، بعد أن أبطل هذه المعبودات وأثبت قبلها أن الرب الخالق الرازق هو المستحق للعبادة، الآن سيأتي بعد ذلك ما المطلوب؟ ما هو المطلوب منهما؟ لا يكفي إنسان أن تذكره بصفات الله وبأسمائه وبعظمته ثم تقف، ما هو الأثر وما المطلوب؟ ما هي الأوامر؟ سيقول لهم لهما إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشطر الثاني من هذه الآية نرجئه إلى درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.